اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
القلب يتقلب ليس ثابتا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به؟ خافت معنا، تهزمنا بالإسلام وتمسكنا به، لا تخاف علينا؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. لذلك يا إخوان، الإكثار سنة من السنن، الإكثار من ذكر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام، كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها:
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
ثم يا أخوان، نحن نعيش في عصر فتن، مغريات، شبهات، ماذا كيف سنصمد بدون ثبات؟ ما يمكن. الواقع يفرض علينا أن نفكر في أمر الثبات جيدا. الثبات شجرة راسخة الجذور، فرعها في السماء، تؤتي أكلها وثمارها بإذن ربها.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
إنه يثمر النصر على الأعداء، إنه يثمر أيضا دخول الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا من ثبت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله. ومن سنة الله في عباده أنه لا يتركهم على حال واحدة، يغير عز وجل ويبدل ليعلم من يثبت ممن لا يثبت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ تظن أن القضية تستمر وأنت في حال واحدة لا تتعرض لأي فتنة ولا شهوة ولا مغريات ولا محن؟ لا يمكن. وسلعة الله غالية لا يدخلها واحد بدون امتحانات، لكن من الذي ينجح في الامتحانات؟ فإذا المسألة ليست قضية سهلة. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. لابد من مرارة، والمرارة هذه تكون في المحن، في هذه الفتن التي تعصف بالإنسان. إذا ثبت فالصبر والثبات فيه مرارة، لأنك تواجه واقع، ضغوط، تقاوم، والمقاومة هذه فيها مرارة، فيها ثقل على النفس. لو أطلقت لنفسك العنان تمشي بكل سهولة، لكن إلى الهاوية. ومما يعيننا على الثبات، لو واحد في تربية نفسه يقول: أنا أريد أن أعرف ما هي الوسائل التي تعينني على الثبات على الدين، ما هي؟ لقد جعل الله لنا والحمد له عز وجل حبلا طرفه عنده وطرفه الآخر عندنا، وهو كتابه عز وجل. حبل الله المتين. هذا الكتاب تدبره والعمل به من أعظم أسباب الثبات.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
إذن من وظائف القرآن تثبيت المؤمنين. واحد قبل ما يسافر ذهب إلى شيخ قال يا شيخ أوصني أعطني وصية. قال أوصيك بكتاب الله تعالى تلاوة وتفسيرا وتدبرا تلاوة وتفسيرا وتدبرا أوصيك بكتاب الله. فهذا الكتاب إذا قرأه الإنسان يجد فيه معاني للثبات. الذي يريد أن يربي نفسه يأخذ بهذه المعاني. فمثلا يجد في القرآن قصص الأنبياء الذين ثبتوا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولذلك حفل القرآن بأخبار الرسل وقصص الأنبياء وكيف ثبتوا على الدين. يقرأ في القرآن وصايا من الله بالثبات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أنتم الأعلون في الدين في الحجة في العلم في البيان. ولو غلبكم الكافرون بالسلاح وعلوا عليكم بالقوة المادية فأنتم أعلى منهم في الدين والمنهج. وإن الإنسان فعلا يا إخواني إذا نظر إلى هذه الأمم الكافرة التي سيطرت في الأرض اليوم وعلوا فيها فأفسدوا ليرى فعلا ضحالة منهجهم وسفاهة عقولهم وتفاهة حضارتهم وشقاوة القوم وتعاستهم. بينما يجد أن في ظلال الدين عيشا وارثا وسعادة وهناء يجده إذا التزم بالإسلام وتمسك بهذا الدين. ويسمع المؤمن في آيات القرآن أخبار الذين سبقوه بالإيمان وكيف ثبتوا وصبروا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فيزداد رسوخا. الدعاء بالثبات كما تقدم من أعظم الأسباب المعينة على الثبات. وربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. من الوسائل أخوان المعينة على الثبات في تربية النفس ملازمة الصالحين والأخيار. ولكن من هذه الوجهة هنا الآن في هذا الموضوع موضوع الثبات ما حولك من إخوانك درع واقي. ما هي فائدة أن يعيش للشخص الشاب مع إخوانه مع وسط طيب مع بيئة صالحة؟ الفوائد يا أخوان كثيرة. منها أن هذا الاجتماع فيه بركة وهذا الاجتماع يولد مجالات للبر والتقوى يتعاونون عليها وهذا الاجتماع يقوي عزيمة الإنسان في المواجهة. ولولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي. المعنى هذا الذي أشارت إليه الخنساء لولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي يعني أنني أجد عزاء في من حولي من الناس. فلولا أنهم اشتركوا معي في المصيبة كان قتلت نفسي. لكن الاشتراك في المصيبة يهونها. وكذلك الآن لو قلت نحن في مغريات وفتن وشهوات الإنسان مع إخوانه ترى تخف عليه الوطأ يا إخوان. الآن نحن في عصر الشهوات تزين المرأة بكل وسيلة وتعرض صباحا ومساء وأعداء الله عز وجل يريدون أن يفتنوا الناس بالنساء. هذه الفتنة العظيمة إثارة الشهوات بكل طريقة زينة مكياج ألبسة صور إلى آخره. مما يقول الشاب أنا أتوقد شهوة وما عندي ما أتزوج، كيف أثبت أنا؟ يا أخي إن وجودك مع أخيار يخفف وطأة الشهوة عليك ويجعل من ثقلها أمرا محتملا في غمرة اشتراكك معهم ومجالستك لهم ومخالطتك إياهم، لأن الأخيار ينسونك قضية الاشتغال بالشهوة وتنفتح مجالات للخير والدعوة والعمل الصالح. فالإنسان غير أنه يأجر على العمل الصالح يشغل به عن هذه المغريات، وهذه سياسة عظيمة عندما تشغل عن هذه الترهات بمخالطة الأخيار. ثم الأخيار يا أخوان مؤشر حساس للشخص، لو أنه بدأ يميل أو صار عنده أي شيء من الانحراف أو تغير مباشرة يلاحظ عليه مباشرة. يجي واحد يقول للثاني يقول يا أخي ترى أنت ما لاحظت، ترى فلان ما صار ما يعني فيه شيء ما هو طبيعي، صلاة الفجر ما هو مثل الأول، فلان بدأ يتغيب درس عن درس درسين، دروسنا الأسبوعية هذه ما صارت ما ينتظم فيه، يلاحظ مباشرة. لو كان وحده ما يلاحظ عليه، ما الذي سيلاحظ؟ يضعف 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 إلى أن ينهار. لكن عندما يكون من حوله من الأخيار يلاحظون عليه الضعف، وإذا لوحظ الضعف واستدرك من زمن مبكر تسهل المعالجة. لكن إذا كان الواحد وحده ما يلاحظ عليه الضعف إلا بعد ما يقوت الأوان، ويبدأ التغير الداخلي، أي شخص منتكس يبدأ التغير الداخلي عنده قبل التغير الخارجي، يبدأ عنده في الداخل تغيرات وأمور من الشر تتفاعل في نفسه وتراجعات وشكوك وذبذبة واستكانة للشهوات، ثم يتغير في الخارج. الناس في الخارج يفاجئون أن فلان حلق لحيته، لأنهم ليس حوله أحد يلاحظ عليه التغيرات التي بدأت في بداياتها، يعني فيفاجئون بعد فترة أن فلان تغير شكله. التغير الذي في الشكل هذا سبقته أشياء من قبل، لكن من يلاحظها؟ إخوانه الذين حوله، إذا كان حوله إخوان صالحين لاحظوا عليه. وكذلك يحصل بالمعيشة مع الصالحين تواصي بالحق والصبر، ولذلك أمر الله بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولذلك تجد الذين ينتكسون لا يتحمل إكمال المشوار مع الأخيار، لا يتحمل إكمال المشوار مع الأخيار، فلذلك يبدأ في الانسحاب، لأنهم معه يلازمونه، وإذا أخطأ يقومونه، إذا لاحظوا عليه شيء نبهوه، فإذا قرر الانتكاس يبدأ بالانسحاب، ما يتحمل أن يعيش منتكس في وسط القوم الصالحين، لأنه سينكر عليه يوجه وينصح، وهذا يتعارض مع شهواته. ولذلك دائما دائما النصيحة بالبقاء مع الأخيار، حتى لو ضعف الإنسان وحتى لو جاء الشيطان وقال أنت الآن منافق لأنك معهم كذا وأنت في السر تعمل كذا، نقول إيه مع هذا الضعف وهذا نوع من النفاق صحيح، لكن ترى لو أنك تركت ستصبح يعني ظاهرا وباطلا وبالكلية، وإذا كان فيك شر الآن 30% يصير 100%، 70-90% إذا تركت الأخيار. من الأشياء أيها الإخوة التي تساعد على الثبات أيضا قراءة سير الصالحين والسلف، وعلى رأسهم الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا
مقلب. الدعوة إلى الله طريقك إلى زيادة الإيمان، ولكن كما سبق بالحكمة والطريقة الحسنة. من عجائب الدعوة أيها الأحبة أنك وأنت في قبرك تصل إليك الحسنات. اسمع القصة العجيبة لفضيلة الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن السعدي من علماء القصيم ومن طلاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. في كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي نقل قصة حصلت له، يقول: جاءني رجل استفتاني في موضوع فأفتيته، فذهب الرجل فنمت. يقول الشيخ: فنمت فرأيت في المنام شيخي الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول: رأيته في المنام فقال لي: يا شيخ عبد الرحمن، الآن وصلني أجر الفتوى التي أفتيتها قبل قليل. تدبرت القصة، الشيخ عبد الرحمن السعدي نقل فتوى وينام، الفتوى خرجت منه والأجر وصل الأجر إلى من علم الشيخ أصلا، إلى شيخه أصلا. وهكذا الدعوة تثمر لك حسنات وأنت في قبرك. مات الرجل ودفن الرجل وتفرقت الأموال وغاب اسمك بين الأحباب ولن تغيب الحسنات. فنصيحتي لك: ضع بصمة لك في التاريخ، وليكن لك وجود حتى بعد مماتك. هذا وجود العلماء. إلى الآن نترحم على البخاري ونترحم على ابن تيمية ونترحم على ابن باز، والعلماء كلهم الصحابة والأجلاء كلهم استفدنا وانتفعنا بعلومهم وآرائهم وفتاويهم ونحن في عصر 1428. من أعظم ما يقوي الإيمان النظر في سير الصالحين. انظر في أخبار القوم وتأمل في حياتهم، تجد العجب والعجاب. اقرأ: وأعظم الصالحين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اقرأ في سيرهم، ثم انتقل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى السلف والتابعين. انظر حياتهم مع الله كيف كانت، انظر عبادتهم كيف كانت، انظر طلبهم للعلم ودعوتهم إلى الله، إنفاقهم، جميع الأخلاق، تجد العجب والعجاب. فاتني أنا أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي. إذا قلنا لك ابن تيمية فعل كذا وكذا وكذا، تشعر أنك بنشاط. إذا قلنا لك ابن القيم قال عبارة، إذا بالكلمة التي خرجت وكتبها ابن القيم رحمه الله، إذا بها تنشطك أسابيع في عبادة معينة. إلزم آثار السلف، اقرأ حياتهم. وهناك كتاب جميل: تهذيب حلية الأولياء. تهذيب حلية الأولياء للدكتور محمد العبدان وفقه الله. قرأ الشيخ الفاضل محمد العبدان كتاب حلية الأولياء وهو 10 أجزاء، وهذبه ورتبه وجعله كعناوين. يعني تريد مثلا الآثار عن السلف مثلا في الصبر، تريدها في صفحة صفحتين، في قيام الليل تريدها خلف بعض، في الدعوة إلى الله، وهكذا. الكتاب الثاني جواهر صفحة الصفوة، مجلد واحد لو يكون عند وسادتك قبل أن تنام، تقرأ في صفحة أو صفحتين تشعر أنك في وادي والقوم في واد آخر. من علامات الإيمان التكاتف الاجتماعي. التكاتف الاجتماعي معنى كبير: تكاتف الأسرة، تعاون الأقارب، صلة الرحم، صلة الجار، بر الوالدين، حسن تربية الأبناء، حسن العلاقة الزوجية، حسن حمل الهم للأمة الإسلامية. كل هذا دليل الإيمان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ما رأيك بواحد يدعي الإيمان يقول: والله أنا صاحب إيمان، طيب ما شاء الله، وبشرك أنا ختمت القرآن، جزاك الله خير، طيب فلان من أقاربنا عنده مشكلة يريد مساعدتك، قال: والله أنا ما أستطيع. يريد منك موقف واحد، تعال معنا نشفى عند فلان، قال: والله أنا مشغول وعندي موعد. من أعظم ثمرات الإيمان وحقائق الإيمان وصفات الإيمان تكاتف، ترابط، صلة، زيارة. أما قطيعة الرحم، قطيعة الناس، البعد عن الطيبين، ترك الأقارب، هجر الزوجة، ضياع الأبناء، هذا كل دليل على ضعف الإيمان. من أعظم صفات أهل الإيمان تحقيق المحبة والبغض في الله. 3 ما كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المؤمن الحقيقي يحبك لله، ليس لجمالك وليس لمالك وليس لأي أمر عندك إلا لدينك. ويبغضك في الله إذا وجد عندك معصية أو منكر، فهو يبغض المنكر، يبغض المنكر الذي عندك، ويعطيك من الحب والولاء على قدر ما فيك من الإيمان، ويعطيك من البغض والكراهية على قدر ما عندك من العصيان. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. من علامة الإيمان وصفات أهل الإيمان محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن يحب الصحابة ولا يقدح فيهم، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أما مؤمن يطعم الصحابة ويستهزئ بهم ويسخر بهم فهذا في وادي، والإيمان في وادي آخر.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
أما قرأت عن سير الصحابة والتابعين؟ اسمع ماذا يقول من لازم التابعي الجليل سفيان الثوري. كنت مع سفيان رحمه الله وقال لي بعد العشاء: ناولني المطهرة لأتوضأ. فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده، فبقي يتفكر يتفكر. يقول: فنمت، ثم قمت وقت الفجر إذا المطهرة لا زالت في يده كما كان. فقلت له: هذا الفجر قد طلع. قال: لم أزل منذ أن ناولتني الوعاء أتفكر في الآخرة حتى هذه الساعة. أين شبابنا؟ أين صحوتنا؟ سفيان الثوري كان يقوم الليل حتى الصبح، حتى الصبح في أيام كثيرة، كان يرفع رجليه على الجدار بعد قيام الليل حتى يعود الدم إلى رأسه. سفيان الثوري يا شباب، إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم من خشية الله. ونحن كم نشيع الموتى، كم نزور المقابر، كم يمر علينا ذكر الله، كم يمر علينا ذكر الآخرة، ولكن للأسف والله لم تتحرك قلوبنا، والله لم نعتبر ونزداد قربة وتقربا. يقول شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. سفيان الثوري يمر على قوم وهم جلوس فيقول لهم: النهار يعمل عمله، قوموا فاعملوا. فالجلوس إذا كان مضيعة للوقت لا خير فيه. يقول ذلك لصحابته: فماذا سيقول عنا لو رأى جلساتنا وتضيع أوقاتنا؟ يقول ابن مهدي: نمت عند سفيان الثوري ليلة، نمت عنده ليلة فجعل يبكي. سألته عن سبب بكائه فقال: أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. كان يخشى الله، يخشى الله في علمه وعمله، كان يخشى الله وهو على طاعته وقرباته، يخشى أن يسلب الإيمان قبل أن يموت. فأين نحن، أين نحن من هذه يا شباب الصحوة؟ نتمادى في المنكرات ونتساهل في ذنوب الخلوات ولا تتحرك الخشية في قلوبنا. أين أنتم عن الإمام الشافعي وقد حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين؟ أين أنتم عن ابن الجوزي الذي تاب على يديه الآلاف وأسلم على يديه المئات؟
على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب.
إن الأمة بحاجة إلى الثبات، بحاجة إلى معالم الثبات، وخصوصا ونحن نرى ونسمع ما يندى له الجبين من قتل وتشريد وسفك للدماء المعصومة بغير حق. إننا بحاجة أيها الأحبة لمعالم الثبات، مع تغير المفاهيم الصحيحة إلى خاطئة بوجود العولمة والغزو الفكري الذي غزي به أهل الإسلام في ديارهم، فتغير عندهم الحق إلى باطل والباطل إلى حق والعياذ بالله. إننا بحاجة إلى الثبات وإلى الاستقامة، وأنت ترى أخي الحبيب وأختي المسلمة، ترى بأم عينك ما يخالف شرع الله من شرك وبدع ومحرمات، ترى ما يخالف شرع الله من تقليد أعمى والعياذ بالله للكفرة لليهود والنصارى من أبناء الإسلام. إن الأمة بحاجة إلى الثبات حتى تنتصر على أعدائها في الداخل وفي الخارج، ووالله لن تنتصر هذه الأمة حتى تثبت وتستقيم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه:
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
لنعلم أيها الأحبة أن طريق الثبات وطريق الاستقامة طريق وعر، لا بد أخي الحبيب
تعرض عليك الفتن صباح مساء، كما ذكر المقدم يحفظه الله. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فينقسم الناس كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. القسم الأول وهو القسم والعياذ بالله الذي أزاغ الله قلبه، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمرباد، قلب مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أتته الفتن من عينيه فنظر إلى الحرام، أتته الفتن من أذنيه فسمع الحرام، أتته الفتن من لسانه فتكلم بالحرام، مشى إلى الحرام برجليه وبطش بالحرام بيديه وفعل الحرام بفرجيه والعياذ بالله. فانطبع قلب ذاك الرجل كما قال الله سبحانه وتعالى:
كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم.
أما القلب الآخر، جعلني الله وإياكم من أصحاب هذا القلب، وهو الموقف المشرف، الموقف المهيب، وهو موقف الثبات والاستقامة لصاحب ذاك القلب. أتت الفتن من عينيه فتذكر قول الله سبحانه وتعالى:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
معالم الثبات أيها الأحبة كثيرة، ولا يتسع المقام لذكرها الآن، ولكن سنذكر أهم معالم الثبات في زمن الفتن. أول تلك المعالم أيها الأحبة، وأول تلك الوسائل للثبات بعد الإخلاص والمتابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية وبشرى وثباتا واستقامة لنا إلى يوم القيامة. فمن قرأ القرآن وتدبره وعمل بما فيه ثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القرآن، واسمعوا لهذا الكلام النفيس جدا وصفا للقرآن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ونوره المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن أيها الأحبة مصدر للثبات، لأن الله وصف القرآن العظيم بأفضل صفات في كتابه، إذ قال سبحانه في سورة يونس واصفا القرآن بأربع صفات. تأملوها أيها الأحبة وتدبروها معي جيدا، تجدوا فيها الشفاء والعلاج والرحمة والهداية والموعظة من الله سبحانه وتعالى. يقول الله واصفا القرآن بأربع صفات، ثلاثة منها في الدنيا متحققة لمن تدبر القرآن وعمل بما فيه، أما الرابعة فهي بإذن الله متحققة لمن ثبت على القرآن في الآخرة. يقول سبحانه:
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
فمتى أيها الأحبة ما اتعظنا بالقرآن، متى ما أصبح القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، متى ما أصبح القرآن ديدننا وموعظتنا، شفينا بإذن الله كما قال الله من جميع الأمراض وشفاء. شفيت من الأمراض الحسية والمعنوية، شفيت من كل الأمراض متى ما أصبح القرآن ربيع القلب أيها الأحباب. وإذا شفيت هديت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى صراط الله المستقيم. افرح أخي وأختي بالثبات والاستقامة، افرحوا جميعا إن كنتم بإذن الله مستقيمين ثابتين على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمركم بالفرح، وهذا هو الفرح المحمود لا الفرح المذموم، يوم أن يفرح المؤمن بأنه مصلي وصائم ومؤد لطاعة الله سبحانه وتعالى ولعبادته سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة، يكون الثبات رحمنا الله وإياكم بكثرة تلاوة القرآن وقراءته وتدبر معانيه، فإن ذلك أيها الأحبة أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. وأعظم الذكر قراءة القرآن، فوالله إن من الغبطة والفضل العظيم يوم القيامة يوم أن يجيء حامل القرآن فيقال له ارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أليس هذا أيها الأحبة فضل وثبات من الله سبحانه وتعالى لحامل القرآن المتدبر بالقرآن العامل بالقرآن في ليله ونهاره؟ أليس هذا أيها الأحبة فضل وثبات من الله سبحانه وتعالى لحامل القرآن؟ أليس هذا أيها الأحبة فضل وثبات؟
حافظ القرآن فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن، هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان.
من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان، يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران.
يا حامل القرآن يا شبل.
ومن معالم الثبات في زمن الفتن الالتزام بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتطبيقا ومنهجا وحياة وروحا، لأن بعض الناس يعمل بدون روح وبدون قلب، إنما يعمل حركات ويطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنما الروح والعياذ بالله خاوي. فننظر أيها الأحبة إلى أقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى أفعاله وإلى سنته، فهي والله بحق الثبات، وهي المنهج، وهي التحكيم لشرع الله وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. واسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى بتلك الفوائد المتحققة لمن عمل بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبي، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أربع أمور متحققة لمن أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تنزل على الإنسان سكرات الموت، هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني. لما احتضر أبو سفيان، وقد كان أبو سفيان من ألد أعداء الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلما آمن بالحبيب ثبت واستقام، استقام على صراط الله المستقيم. فلما أتته السكرات ثبته الله أيها الأحبة في تلك السكرات كما ذكر عنه، فبكى عليه أهله عند الموت، فقال لهم أبو سفيان بقلب ثابت مستقيم: لا تبكوا علي، لا تبكوا علي، فوالله منذ أسلمت لم أتنطف بخطيئة قط. أرأيتم الثبات والاستقامة؟ أرأيتم الثبات والاستقامة؟
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
وذاك عروة بن الزبير رضي الله عنه لما قطعت رجله، تلك الرجل التي مشى عليها سنين، لما قطعت رجله أخذها ونظر إليها وقلبها فقال: أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى الحرام قط. فماذا نقول أيها الأحبة لأرجل مشت إلى الحرام؟ وماذا نقول لأعين نظرت إلى الحرام؟ وماذا نقول لأذان سمعت الحرام؟ أهذا هو طريق الثبات والاستقامة؟ أطريق الثبات النظر إلى الحرام وسماع المحرمات والكلام بالحرام؟ لا والله، إن طريق الثبات ما قاله عروة بن الزبير رضي الله عنه: قف بالخضوع ونادي: يا الله إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه، واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائلين يداه، شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلاه، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواك ملك تدين له الملوك ويلتجأ يوم القيامة فقرهم بغناه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عافاه وإذا بليت بفتنة أو كربة.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب.
والثبات على الطاعات أمر مطلوب، ليس لنا خيار في ذلك، بل نحن مطالبون بذلك. كل واحد منا مطالب بأن يثبت على الطاعة، ما يصلي الفجر يوم وسبعة وستة أيام ما يصليها في المسجد، بل يداوم على صلاتها في المسجد، يداوم على قراءته للقرآن، يداوم على ذكره الصباحي والمسائي، وعلى كل حال يداوم على نصحه وتوجيهه وإرشاده، يداوم على حب الخير للناس كحبه لنفسه، يداوم على الطاعات. إذن الثبات على الطاعات أمر مطلوب، لأن الله تعالى أمر به رسوله، وقد والله داوم على الطاعة، وقد والله ثبت على الطاعة إلى آخر نفس من أنفاسه، يقول في آخر الأنفاس لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، في آخر أنفاسه وهو يداوم على العمل الصالح، في آخر أنفاسه يقول للأمة الصلاة وما ملكت أيمانكم، داوم على الطاعة وثبت عليها. أمره الله عز وجل بذلك يوم أن قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال فاستقم كما أمرت، شيبته هذه الآية. قالوا نراك شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، والذي شيبه من هود هذه الآية. ويجب علينا أن نقتدي به عملا بأمر الله عز وجل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وعملا بأمره عز وجل في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونتأسى به ونتعلم منه، فهو أسوتنا وهو معلمنا صلى الله عليه وسلم. من اقتدى به سعد، ومن لم يقتدي به شقي. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه أبى أن يدخل الجنة. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الثبات على الطاعات أمر مطلوب، لأن الله أمر به عباده المؤمنين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي وأنتم على الإسلام، لا يأتيكم الأجل وأنتم على غير الإسلام، بل يجب أن تداوموا على الإسلام ولا يأتيكم الأجل إلا وأنتم على الإسلام. ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. نعم، إذن يداوم العبد المسلم، هذا أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن يداوموا العمل الصالح. وفي سورة فصلت قال تعالى فاستقيموا إليه، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الثبات على الطاعات أمر مطلوب، لأنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أمره للصحابة وأمره للأمة. قال سفيان بن عبد الله الثقفي يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يقول أريد منك شيئا شافيا يقفل علي جميع الأبواب، أبواب السؤال، لا أسأل عنه أحدا غيرك، يكون جواب شافي لي. قال قل آمنت بالله ثم استقم، اثبت على الطاعة، داوم على العمل الصالح. ليس المهم أن يقول إنسان أنا مؤمن، لكن المهم بعد أن يقول أنا مؤمن أن يستقيم على ذلك وأن يثبت على ذلك، وهو أمره للأمة. قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب
دار أبو الدرداء مكة بعد حين، فرأى من أهلها عجبا، رآهم قد تطاولوا في المساكن، توسعوا في المشارب والمآكل، فأخذ يطوف على الكعبة وهو يقول يا أيها الناس أنا جندب ابن جنادة أبو ذر، أنا جندب ابن جنادة صاحب رسول الله، فأقبلوا علي فأنا لكم ناصح مشفق أمين. فالتفوا من حوله وهم يقولون ماذا عندك يا صاحب رسول الله؟ فقال أرأيتم لو أن رجلا أراد السفر ألم يكن يعد للسفر عدته؟ قالوا بلى. قال فإن سفر الآخرة أطول ما تريدون، فأعد له عدته. قال وما عدته؟ قال صلوا في ظلمة الليل لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حرة لطول يوم النشور، وحجوا حجة لعظائم الأمور، واجعل الدنيا مجلسين، مجلس في طلب الآخرة وآخر يضرك لا تريده، واجعل الدرهم درهمين، درهم تنفقه في سبيل الله وعلى عيالك في حلة، وآخر يضرك لا تريده. ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون فتطيلون، لقد قتلكم حرص على الدنيا لستم ببالغين. الله أكبر، توسعوا قليلا في المأكل والمشرب والمسكن. أقول إلى الله المشتكى، إلى الله، إلى الله المشتكى. كيف لو جاء أبو ذر ورأى في واقعنا اليوم؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى أطفالنا ونساءنا يتمايلون مع الأغاني والألحان؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى أرصدتنا في البنوك الربويات؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى القصور الشاهقة لا يسكنها إلا اثنين أو ثلاثة؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى الشاشات والقنوات تصول وتجول في بيوتنا؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى الأسواق والمجمعات ونساؤنا كاسيات عاريات؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى واقع المسلمين اليوم؟ لا تلمني، لا تلمني، فلا يلام الجريح حين يشكو وحين تشكو الجروح. لا تلمني، فلا يلام طريد، لا يلام المظلوم حين يصيح. لا تلمني ولم خافقا بين جنبيك، لم يخفق، لم تحتضنه القروح. وأنا لن ألوم من مات حصا، إنما اللوم الذي فيه روح. وأنا لن يضيق باللوم صدري، إن صدر المحب كون فسيح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن قضية الثبات لابد أن تستمد من كتاب رب الأرض والسماوات. حتى تثبت خذ بأسباب الثبات، واصنع مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، اصنع مقارنة بين الفانية وبين الباقية. أما أيام الدنيا فمعدودة محدودة، كم ستعيش؟ عش ما بدالك، عش ما بدالك، ألف بل ألفين، ثم المصير إلى النهاية والموت والزوال. وأيام الآخرة لا تنتهي ولا تنقضي، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. في الدنيا مرض ووهن ومصاعب وآلام، أما هناك إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. هنا من طفولة إلى شبيبة إلى كهولة إلى شيخوخة ثم إلى النهاية والمصير، هناك إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. لا تنقضي أيامها ولا يمرض أهلها ولا يبلى شبابهم. تبدل هذه بتلك، يا عجبا، يا عجبا للناس لو فكروا، حاسبوا أنفسهم أبصروا، وعبروا الدنيا إلى غيرها، إنما الدنيا لهم معبر. لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر
كان خير ما يدخر.
يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، وآمنوا بي يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين.
حتى نثبت لابد أن نعرف ما الأجر المترتب على الثبات، ما الأجر المترتب على الثبات. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول بأبي وأمي والذي نفسي بيده: إنكم لتتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في السماء. أسألك بالله العظيم كيف وصلوا، أسألك بالله العظيم كيف وصلوا إلى تلك المراتب الرفيعة وإلى تلك الدرجات العالية. ذكر الله كيف ثبتوا وكيف وصلوا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أهل التفاسير لما وصف نهارهم كان من المناسب أن يصف ليلهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم انظر في توحيدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال وساق: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الآية تغير مجرى القوم، آية واحدة تغير مجرى القوم، فانظر ماذا صنعت فينا الآيات. في القرآن من الأوامر بإقامة الصلاة أكثر من 90 أمر، ثم انظر في واقعنا مع صلاتنا ويقرأ على أبي الدحداح آية واحدة تغير مجرى حياته. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ملك الملوك يستقرضنا، الغني يستقرض الفقراء، القوي يستقرض الضعفاء. قال: كيف ذلك يا أبا الدحداح؟ قال: ليس الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، هو يستقرضكم حتى يرفع من درجاتكم. انظر ماذا تصنع الآية. قال: يا رسول الله، إن لي بالمدينة حائطا، يعني بستانا، فيه 600 نخلة أني أقرضته الله ورسوله. تدري إيش معنى 600 نخلة؟ يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: كان الرجل منا يعمل من طلوع الشمس إلى مغيبها بأجرة تمرة أو تمرتين، وكم أعطى الرجل؟ 600 نخلة. يقول: يا رسول الله، أشهدك أن لي بالمدينة حائطا فيه 600 نخلة أني أقرضتها الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم لأبي الدحداح من جذع نخل في الجنة. يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستانه، إلى حائطه. اسمعي بارك الله فيك، هناك كانت أم الدحداح تلاعب الصبية والصغار تمر وبلح وخضرة وحبور. يخاطبها شعرا يقول: بيني، يعني أخرجي، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي إلا رجاء الضعف في المعادي، والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى التنادي. أسألك بالله العظيم ماذا تظنين أنها تقول؟ تقول: ضيعت أولادنا، ضيعت مستقبلنا. تخاطبه شعرا تقول: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، قد متع الله صغاري بالعجوة السوداء والتمر البلح، والمرء يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اشترح، وقذفت التمرات والبسرات وأخذت الصبية الصغار من أيديهم وخرجت خالية اليدين. بماذا؟ بآية. لذلك قال الله عنهم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين لا يشهدون الزور الباطل من احتفالات وأعياد ما أنزل الله بها من سلطان. قال عتبة بن ربيعة: دعوني أساوم محمد، دعوني أساومه علّه يرجع عما هو عليه. فجاءه يعرض عليه الملك والشرف والمال والنساء. قال: يا ابن أخي، ألك من عرض أعرضه عليك؟ قال قل يا أبا الوليد. قال يا محمد جئتنا بأمر لم نعرفه، سبحت الأحلام، شتمت الآلهة، فرقت بين الأب وأبيه والأخ وأخيه، تعال نعرض عليك أمور. سبحان الله، مساوماتهم كلها لم تصنع شيئا، فبدأوا بإعطاء الإغراءات التي أسقطت كثير كثير من الذين ساروا على الطريق. قالوا تريد ملك، ملكناك، إيش رأيكم بالعرض؟ يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي حتى يتساقط أهل الدنيا، إنما أهل المبادئ طلاب الجنة لا يتساقطون أمام هذا. قالوا إن كنت تريد ملك ملكناك، إن كنت تريد شرف شرفناك، إن كنت تريد سؤد سودناك، إن كنت تريد مال جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، تريد نساء زوجناك، المهم أنك تكف عن هذه الدعوة، المهم أنك تكف عن هذه الدعوة. قال فرغت يا أبا الوليد، انتهيت. قال نعم. قال اسمع مني، اسمع مني، هذه عروضكم، اسمع العرض السماوي. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون، إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والكافر يستمع، فلما بلغته هذه الآيات ارتجف في مجلسه وصعق من هول هذه الآيات، فقال يا محمد أسألك الله والرحم، أسألك الله والرحم لا تكمل، لأنه يعلم أن محمد إذا قال صدق، يعلم أن محمد إذا قال صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا عاهد وفى. قال أسألك الله والرحم لا تكمل يا محمد. فرجع إلى قومه يجر أذيال الهزيمة. ملك يا إخوان، وإمارة، وسؤدد، وشرف، ومال، ونساء، وشهوات ولذات، نعطيك إياها، لكن طلاب الجنة لا يتنزلون أمام هذا. عندكم عرض أغلى من الجنة؟ أعندهم عرض أغلى من الجنة؟ فليساوموننا عليه، الرجال فقط، حتى النساء تعلموا كيف يكون الثبات، حتى المرأة طالبة جنة وطالبة قرب من الله جل في علاه، لذلك أخذت بأسباب النجاة فنجت مع الناجين. لما أسلمت خزية العامرية أم شريك رضي الله عنها وأرضاها، فرقوا بينها وبين زوجها، وقادها قومها معهم، تقول حملوني على شر ركابهم، حملوني على شر ركابهم، يطعمونني العسل ويمنعون عني الماء 3 أيام، حتى تقطعت كبدي، بل حتى ذهب بصري من شدة الجوع والعطش. فلما سار بنا المسير نصبوا خيامهم وربطوني تحت الشمس، والله يعلم بحالي، تقول ربطوني تحت الشمس والله أعلم بحالي، يقولون لي ارجعي عن دينك نطعمك ونسقيك، قالت أبدا ما أرجع عن ديني طرفة عين، مهما كانت العروض، مع أنها في موقف يسمح لها أن تقدم تنازل، مع أنها في موقف تستطيع أن تقدم، ولا تثريب عليها ولا لوم، لكنها عزة المؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات، تقول بلغ مني الأمر أن ذهب بصري وتقطعت كبدي من شدة الجوع والعطش، ودخلوا إلى خيامهم يشربون ويأكلون، ورأى الله صدقي، ورأى الله حالي، فبين أنا على تلك الحال إذا بدلو معلق بين السماء والأرض، إذا بدلو ماء معلق بين السماء والأرض، تدلى فشربت منه وأنا التي ذهب بصري، شربت منه ثم تدلى، ثم شربت منه ثم تدلى، ثم شربت منه واغتسلت وارتويت وتوضأت واغتسلت، وخرج القوم فإذا بالماء من حولي من كل مكان، فقالوا لي من أين لك الماء يا عدوة الله؟ اسمعي بارك الله فيك، قالت عدو الله غيري، عدو الله من أشرك بالله، عدو الله من يعصي الله، عدو الله من يحارب الله، عدو الله الذي لا يثق بما عند الله، من أين لك الماء؟ قالت رزق رزقنيه الله. رجعوا إلى أوعيتهم وقرابهم، فعند الأوعية والقراب الخبر اليقين، فإذا هي موكأة، إذا هي موكأة، فرجعوا إليها يقولون والله إن الذي رزقك لهو الإله الحق، والله إن الذي سقاك لهو الإله الحق، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بثبات المؤمنة، بثبات الصادقة أسلم القوم، فما بال النساء اليوم يتساقطن، ما بال المؤمنات اللاتي يدعين يضعفن أمام الشهوات والمغريات. لماذا سطرت أسماء الرجال والنساء على صفحات التاريخ؟ لماذا بشرت خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟ اسمعي بارك الله فيك، المنزلة الرفيعة التي وصلتها خديجة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوما إذ جاءه جبريل فقال: يا محمد، هذه خديجة قد أتتك ومعها وعاء فيه طعام، أقرئها من ربها ومني السلام، أقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يقرئها ربها السلام، أي منزلة رفيعة وصلها الرجال والنساء في مرضاة ربهم جل في علاه. منهم من اهتز له عرش الرحمن عند وفاته، ومنهم من غسلته الملائكة بين السماء والأرض، ومنهم من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، ومنهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخبرني أنه يحبك، إن الله أخبرني أنه يحبك، إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني بحبك. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. صدقوا فصدقهم الله، عاهدوا ووفوا بالعهود.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
احذر من دعاوى المتغيرات. القلوب ثبت قلوبنا على أحيانا يا أيها الإخوة يقال كلام إنه الزمن لابد يتغير ونحن لابد أن نتغير، وللأسف الشديد أن هذا يقدم على أنه تسهيل وتهوين من الاستقامة على منهج الله عز وجل، كأن القائل يقول لك: أبوك كان في قرية في مكان بعيد ليس عنده شيء، إذا ليس له إلا المسجد يصلي فيه وإلا العبادة يصلي فيها، أما اليوم وقد امتدت الدنيا وصار العالم قرية واحدة إلى آخره، فلا بد أن تتغير، كأنه يقول لك لا بد أن تتغير. ومصطلح التغير أيها الإخوة في منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي منهاج المجدين هو على العكس من هذا، على العكس تماما من هذا، وهو أن التغير دائما يبحث فيه صاحبه إلى الأحسن. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما جاءوا إلى أممهم ما استسلموا لها، ما استسلموا لواقعها الشديد القوي الذي جعل تلك الأمة يكفرون برسل الله ويقاتلونهم، وإنما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين غيروا. وهذا يبطل نظرية علم الاجتماع عند دوركايم الذي يقول إن الإنسان يقوده مجتمعه على رغم أنفه، فالمجتمع هو الذي يحدد عواطف الناس، وهذه أيها الأخوة أحيانا يسوق لها، وهذا ما يبغي انتبه له. لا يا أخي، من قال هذا؟ لو كان كذلك لكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أول من استسلم لما كان يجري في أممهم. ثم أيضا بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك علماء على مدار القرون يجددون أي شيء، يستسلمون لواقع مجتمعاتهم ومتغيراتها ويبحثون لها عن الفتاوى ويبحثون لها عن الجلابيب التي يدخل فيها هذا الإسلام الواسع لا، يجددون من درس، يقودون الناس إلى طاعة الله، إلى عبادة الله، باختصار يحيون السنن ويميتون البدع، يقربون الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالواجب عليك يا أخي في الله ألا تستسلم للواقع الذي تعايشه وإن كانت المؤثرات فيه قوية، وإنما تعمل على أن تغير من واقعك ومن واقع من حولك إلى الأحسن. وهذا معنى مهمة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل والمصلحين. ما معنى أن يكون عالما مصلحا إذا كان هذا العالم هو الذي يأتي إلى الناس ويقول أنتم ما فيه من خير كثير، وسأجد لكم إن شاء الله في بطون الكتب الأقوال الشاذة والفتاوى التي تجعلكم تزيدون بعدا ووقوعا في المخالفات. ومعلوم أن النفس البشرية لا تقف عند حد. الناس الآن لو أفتيتهم بعشرين فتوى مخالفة للدليل الصحيح تتمشى مع أهوائهم وشبهاتهم لطالبوك بعد سنوات بعشرين فتوى أخرى. لكن الميزان والله ليس هو هذا وهذا، وإنما الميزان هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الشريعة العادلة السمحة التي لا مشقة فيها على العبد أبدا. ودين الله عز وجل وشريعته لا تدعو إلى المشقة، وإنما ترد المشقة في العبادة فيعظم أجر صاحبها. انتبهوا للفرق بين الأمرين. الشريعة الإسلامية لا تدعو إلى المشقة، لا تقول لك شق على نفسك حتى يعظم أجرك أبدا، وإنما الشريعة الإسلامية تأمرك بالعبادة والطاعة. فإذا ما أتاك وحصل لك من خلال هذه العبادة شيء من المشقة يعظم أجرك عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة في الله يجب أن نتبين شيئا مهما جدا، ألا وهو أن دعوة الناس إلى عبادة الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى لا يعني الانقطاع عن الحياة ولا عمران الأرض. لكن الطبيعة البشرية معروفة أنها فيما يتعلق بدنياها وشهواتها لا تحتاج إلى توصية. انظر إلى المنهج القرآني. المنهج القرآني تجد أغلبه حظ على الدار الآخرة والعبادة والطاعة واليوم الآخر والدنيا متاع قليل زائل إلى آخره. أليس هذا هو الغالب في كتاب الله عز وجل؟ ثم إذا جاء إلى أمر دنياك قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، بمعنى أن كون الإنسان، لاحظوا معي، كون الإنسان في هذه الحياة متعلقا بالحياة والمال والمتاع وغير ذلك هو أمر طبيعي ما يحتاج إلى أن يدفع إليه، وإنما هو بحاجة إلى الأمر الآخر وهو أن يدفع إلى زهد في دنياه وإقبال على آخرته لعل الكفة تتزن. انتبهتوا معي لهذه المسألة؟ بعض الناس ينظر إلى أن بيان هذه القضية من جانب العلماء والدعاة والخطبة والوعاظ أنه نوع من أمر الناس بالانقطاع عن الدنيا، ثم يقول لك الغرب الآن يسيطر علينا من خلال اختراعاته وتقنياته وغيره وأنت تريدنا كذا وكذا. كلا والله، منهج الإسلام في هذه المسألة واضح مثل الشمس، واضح مثل الشمس. لكن أنا سأضرب لكم مثالا أرجو أن تقفوا عنده. هل هناك أحد أزهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم مثلهم في الإقبال على الله وكثرة العبادة والطاعة والزهد في الدنيا؟ إي والله تاريخ عجيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متلألأ والضاء. الصحابة الذين هاجروا وجاهدوا وتركوا الأوطان والأموال والبلدان مهاجرين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مقبلين عليه. هؤلاء الصحابة كانوا أعظم الناس إقبالاً على الآخرة وحباً له، وبالأخص لما فارقهم حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم. أترون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحبون رسول الله تلك المحبة التي لا يدانيها حب أحد، أترون هؤلاء قد تعلقت نفوسهم بعده بدنيا؟ كلا والله، كلا والله. انتبهوا، إلى الآن لم يأتي الشاهد. هؤلاء الصحابة لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ونفوسهم تشتاق إلى اللحاق به، حتى يقول أحدهم في المرض: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. في لحظة المرض يقول لأهله: لا تبكوا، أنا مشتاق ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. هؤلاء الصحابة لما انتقل حبيبهم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هل أمسك كل واحد منهم بعمود من أعمدة مسجد رسول الله وجلس وقال: والله أنا سأصلي وأصوم وأذكر الله وأعبد الله عز وجل حتى ألقى بحبيبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا الصحابة؟ شوف المنهج الصحيح في فهم هذه القضايا. هؤلاء الصحابة الزهاد العباد أهل الله هم الذين انطلقوا إلى مشارق الأرض ومغاربها، يفتحونها ملوك في مشارق الأرض ومغاربها بفتوحات الإيمان. ولا يحتاج التاريخ إلى تفصيل، لا يحتاج التاريخ إلى تفصيل. لكن هؤلاء الصحابة لما انفتحوا على الحضارات هل غيرتهم؟ نحن قلنا قبل قليل المتغيرات، وطرحنا من يذكر المتغيرات على أنها إيش؟ متغيرات إلى الأسفل. هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما واجهوا تلك هل تغيروا؟ أنا أقول يا أيها الإخوة، ليست هذه الحضارة التي نواجهها مع تميزها عن غيرها، ليست بأول مرة يواجه المسلمون حضارة ويقف منها الموقف الصحيح. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، البدو، الفقراء، المساكين، فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم بأنهارها وأشجارها وظلالها وزروعها وخيراتها، جنان في جنان فتحها المسلمون. لكن هل غيرتهم؟ لا والله يا أيها الإخوة، ما غيرتهم والله الدنيا، لا. إذن انفتحوا على حضارة فيها ثقافات وفيها فكر وفيها نظم وفيها قوانين وفيها شهوات، فيها جمال النساء وجمال الطبيعة، ومع ذلك الزهاد العباد تحولوا فاتحين يجوبون الدنيا مشرقا ومغربا بمنهاج الإيمان، يدعون إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن لماذا تغيرنا حضارة الغرب الصليبي؟ حيوانية الغرب تؤثر؟ فكره الفلسفي الإلحادي الطيب منهم المتدين منهم هو الذي يعبد الصلبان من دون الله عز وجل؟ إباحية صارت بعض برلماناتهم تبيح الشذوذ، يعني البرلمان الذي يمثل الشعب يصوت على الشذوذ بين الرجال والنساء؟ هذه حضارة يستسلم لها الإنسان ويتأثر بها؟ كلا والله يا أيها الإخوة، كلا والله يا أيها الإخوة.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار وعنا معهم بمنك وجودك يا عزيز يا غفار الكفار.